فاقرأ دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في هذه السلسلة بين التفاؤل والتثاقل، تلك السلسلة التي نشرح فيها قصة نملة سيدنا سليمان، أو النملة التي جاءت في قصة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم. تمام، وكنا بس بنحاول نحط عنوان للقصة وبنحاول نفهم تصرف النملة، وبنحاول على قد ما نقدر نفهم ربنا يريد مننا ايه بالضبط، يعني ليه بيقص علينا القصة دي، وده مطلوب قوي في القصص، فقص القصة لعلهم يتفكرون. المفترض اصلا ان من وخدوها كده، دي يعني حاجة مهمة، القصص من اكثر الاشياء اللي تنمي القدرات العقلية للطفل لو تم تعليمها بمنهاج سليم، تنمي قدراته العقلية جدا جدا. والنص ده حاضر في كده، فقص القصة لعلهم ايه يتفكرون، يعني لو اعتبرنا لعل تعليلية غير ما اعتبرنا لعل غائية، يعني لو لعل تعليلية يعني اقص القصص وهم مطالبين بايه بتفكرها، طيب لو غائية ان من غايات قص القصص ايه اعمال العقل وتنمية التفكير. تمام، وبناء عليه المفترض ده مطلوب، يعني حتى الانسان يحاول يفهم ماذا يريد الله منه، لماذا يقول الله له ذلك، ده في حد ذاته مهم جدا. وانا بقول ان احنا الحقيقه في المتدبر الصغير الخط بتاع القصص ده خط مهم، وان شاء الله يعني بعد استقرار مراحل معانا من المنهج كده هيبقى ليه اهتمام خاص جدا في بناء الابناء. طيب المهم، فكنا اتفقنا على عنوان بين التفاؤل والتثاقل، وكنا بنحاول نعلل الاختيار بتاعنا ده في الحلقات الماضية. دكتور أسامة بيقول الانذار بين التثاقل والاستبشار، بس انا مش عايز اجيب حاجة، مش عايز اجيب المعنى الوحش قبل الحلو، خلاص. ايا كان، يعني زي ما يعني دايما انا بأكد على المسألة دي، دايما لما بنجيب الوصية الرئيسية لما بنحط عنوان، احنا كل الكلام ده هدفه الايه، التيسير مش التعسير. فدايما الوسائل ما تاخدش، يعني ما تاخدش اوضاع الغايات، في النهايه الغايه ان انا يبقى وصلتني الرساله، والله التعبير عنها ده اللي دايما نقول عليه الفهم، اللي هو الاكسبريشن او الاندرستاندينج والاكسبريشن اوف اندرستاندينج، الفهم والتعبير عن الفهم. احنا بنحاول لما بنعمل صياغه ان احنا بنعبر عن مفهومنا او ما فهمناه بانسب صياغه ايه ممكنه، واضح؟ انسب صياغه ممكنه، مش هقدر اتجاسر ان اقول افضل، لان لعل ايه هناك ما هو ايه افضل منها، بس انسب صياغه ممكنه، لان احنا يعني المواصفات حتى اللي بنحطها ان اختيار كلمات الوحي والكلام ده بالنسبه لنا مهم، يعني مهم. قلنا برضو من الحاجات المهمه ان بما ان احنا بنتكلم عن موقف لنمله، واحنا قلنا في الحلقه الماضيه ان احنا عايزين ننتبه، لان لما ربنا يذكر مخلوق من المخلوقات فدي دعوه ضمنيه للتفكر في خلقه وخلقه، وبناء عليه احنا هيبقى عندنا تفكر في خلق النمله وتفكر في خلق النملة، وانطلاقا من اللي احنا اصلناه من مسألة المصدرية اللي هي مسألة مهمة في قضية مركزية الوحي، فاحنا عايزين نشوف شوية معلومات كده عن النمل، يعني والمعلومات اللي هي هتكون جاية لنا هتبقى منها ما يتعلق بالخلق، منها ما يتعلق بالخلق الخاص بالنمل، وده برضه هيساعدنا على تصور المسألة شوية، واضح؟ يعني المعلومات، نحاول ناخد معلومات عن هذا المخلوق جاءت في القرآن والايه؟ والسنة. طبعا القرآن والسنة أو الوحي ما هواش كتاب علم حشرات، ماشي. المعلومات اللي ربنا هيكون اختارها واللي يكون سيدنا النبي استعملها فيما يخص تلك المخلوقات، اكتر حاجة بتطمننا انها حقائق مش دقائق، هتبقى فعلا ايه حاجات يقينية مش نظريات، فاحنا مطمئنين جدا لكده، وده واحد من عناصر الامان. وفي نفس الوقت اختيار الصفات دي ليها بالذات اكيد في رسائل تخصنا، اكيد في رسائل ايه تخصنا. طيب ابتداء المادة دي نفسها في لغة العرب، يعني النون والميم واللام، ماشي، المادة دي في لغة العرب، العرب كانوا بيشوفوها ازاي او كانوا بيستعملوها في ايه اصلا، خلاص. طيب هنروح عند ابن فارس ومعجم مقاييس اللغة ونحاول نشوف العرب كانوا بيستعملوا المادة دي في ايه. لان برضو ده هيفرق في يعني التسمية. والله دي بقى قضية في اللغة مش هنتخوض فيها، يا ترى النملة موجودة قبل المادة ولا المادة موجودة قبل النملة، مش دي ايه قضيتنا. بس المهم ان النون والميم واللام اللي هي نملة دي بيقول عنها ابن فارس تدل على تجمع في شيء وصغر وخفة، يعني هي المادة نفسها بتعبر عن ايه، حاجة تجمع وصغر وايه وخفة، يعني حاجة كده كنزة كده مكدسة ماشي وصغيرة وايه وخفيفة. بيقول منه النمل جمع نملة وطعام منمول أصابه النمل وفرس نمل القوائم خفيفها كأنما شبهت بالنمل، تمام؟ يعني القوائم بتاعته مالها خفيفة زي النمل. ويقول والنملة قرحة تخرج في الجنب كأنها سميت بها لتفشيها وانتشارها، تفشيها وإيه؟ وانتشارها، شبهت بالنملة ودبيبها. والأنملة واحدة الأنامل وهي أطراف الأصابع، ويقولون وليس من هذا إن النملة شق يكون في حافر الفرس من الأشعري إلى المقطي. المهم ومما شذ عن الباب بالضم في النون والسكون في الميم النميمة، يقال نمل إذا نمى، نمل إذا نمى. طيب دي المادة، المادة باختصار كده في لغة العرب بتستعمل في إيه؟ يعني خلينا نقول مثلا لما يقولوا فرس نمل القوائم يعني إيه؟ خفيف القائد، فبتعبر عن الصغر عن الخفة ماشي بصورة أساسية، وبناء عليه برضو هتبقى ليها علاقة بالحركة بسرعة الانتشار. خلاص الحقيقة الراغب في المفردات يعني لم يأتي بكلام جديد، يعني قال طعام منمول فيه النمل والنملة قرحة تخرج بالجنب تشبيها بالنمل في الهيئة وشق في الحافر ومنه فرس نمل القوائم خفيفها ويستعار النمل للنميمة تصورا لدبيبه فيقال هو نمل وذو نملة ونمال أي نمام، وتنمل القوم تفرقوا للجمع تفرق النمل ولذلك يقال هو أجمع من نملة، أجمع من إيه؟ من نملة. برضو معنى الجمع يعني يعني هو لم يزد على ما كان عند الإيه؟ عند فارس معجم مقيس اللغة. طيب في الدكتور جبل في المعجم الاشتقاقي المؤصل بيقول النمل معروف وهي التي لها قوائم طويلة تكون في البراري والخرابات، أما تلك الصغار فهي الذر، وده لسه هنتكلم عنها اللي هي الذر اللي هو نوع من النمل. بيقول امرأة منملة كمعظمة وكسكرة لا تستقر في مكان، يبقى برضو دي مسألة، مسألة التعبير عن الخفة والإيه، الخفة والحركة والطيش ماشي خفيف بيتحرك ينتشر. فبيقول امرأة منملة لا تستقر في مكان وفرس نمل كفرح وذو نملة بالضم كثير الحركة ورجل نمل الأصابع كثير العبث بها أو خفيفها في العمل حاذق، يا إما صوابعه إيه زي النملة يعني هو ماهر فيها تمام أو إيه خفيف العمل بها كثير العبث بها. ويقال نمل ثوبك والقطة أي أرفأه، يعني زي اللي احنا بنقول عليها الرفة في مصر، ونمل في الشجر قعد صعد فيه. المهم فبيقول الدكتور جابر بيقول ان المعنى المحوري هو حركة او امتداد بخفة ولطف كحركة النمل والمرأة والفرس وكحركة الأصابع ورفع الثوب او رفع الثوب يكون بخيوط دقيق، والصعود في الشجرات حركة الى اعلى فيها امتداد وخفة حتى اذا اتوا على وادي النمل. بيقول من حسي ذلك النملة بالضم شق في الحافر دقيق وبالفتح بثور صغار تتقرح ثم تسعى وتتسع. وبيقول الأنملة أو الأنملة بتثليث الهمزة مع تثليث الميم في كل من المفصل الأعلى من كل إصبع أي أو إصبع أي رؤوس الأصابع التي فيها الأظافر. المهم فبرضو إن فيها امتداد وخفة حركة بيقول كده. فالمهم الخلاصة حتى الآن في استعمال العرب إن مادة النمل نفسها بتعبر عن إيه؟ عن الصغر والتجمع، يعني سبحان الله الصفات دي كلها مجمعة في الايه في المخلوق هذا الصغير. طيب بتعبر عن ايه التاني غير الصغر؟ خفة ماشي. طيب وايه كمان؟ الحركة وسرعة الانتشار، الحركة حركة والطيش سرعة الانتشار. طيب ولذلك لما نيجي نشوف بقى استعملها النبي بيستعمل هيستعملها فيستعملها في المثاقيل ماشي خفيف، ويستعمل دبيبها الخفي الذي لا يكاد ايه يرى فيقال دبيب الايه النمل. والعرب ليهم استعمال ليها نقول أجمع من نملة. أجمع من إيه؟ من نملة. فدي صفات حاضرة لمين؟ للنملة. وإلى حد كبير ممكن نقول عليها صفات ماكروسكوبيك، مش مايكروسكوبيك يعني، يعني صفات ترى بالعين الإيه؟ المجردة يعني، ما فيش حاجة كده إلى حد كبير متعلقة بواقعها نفسه في أكلها في شربها فيما يتعلق بها. طيب بما أننا جبنا النملة فمن الضروري المادة دي نجيب الذر، لأن الذر ده نوع من الإيه؟ من النملة. بيقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الذال والراء المشددة أصل واحد يدل على لطافة وانتشار، ومن ذلك الذر صغار النمل الواحدة ذرة، وذررت الملح والدواء، والذريرة معروفة، وكل ذلك قياس واحد، هي معروفة عندهم طبعا ماشي. ومن الباب ذرت الشمس ذرورا إذا طلعت، وهو ضوء لطيف منتشر، وذلك قولهم لا أفعله ما ذر شارق وما ذر قرن الشمس. وحكي عن أبي زيد ذر البقل إذا طلع من الأرض، وهو من الباب، لأنه يكون حينئذ صغارا منتشرا. فأما قولهم ذرات الناقة، ذرات الناقة، وهي مذار إذا ساء خلقها، فقد قيل إنه كذلك مثقل، فإن كان صحيحا فهو شاذ من الأصل الذي أصلناه، إلا أن الحطيئة قال ذرات بأنفها، المهم وأراه صحيحا ما علينا من هذه التفاصيل. المهم الخلاصة إن المادة بتعبر عن إيه؟ عن لطافة وانتشار. الانتشار بتدي بعد الانتشار أكثر، انتشارها كبير خلاص، يعني بتعبر عن الانتشار أكثر، طلوع غيره ده انتشار ماشي، فهنا أكثر في بعد الإيه؟ الحركة، الحركة والانتشار ماشي. طيب الراغب في المفردات ما عندوش كلام جديد عن اللي عند ابن فارس إلى حد كبير، فعشان كده ما أوردناهوش، لكن عند الدكتور جبل بيقول الذريرة فتاة من قصب الطيب، والذرور ما يذر في العين، والقرح من دواء يابس كالكحل، ذر الملح المسحوق على الطعام أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره إيه؟ عليه. احنا ما بنرش الملح كده على الأكل، ده اسمه إيه؟ ذر للملح. وذر الحبة والملح والدواء فرقه، وذر الدقيق على ماء القدر لعمل الحريرة، والذرذرة تفريقك الشيء وتبديدك إياه. فبيقول عشان كده المعنى المحوري نثر الدقاق البالغة الدقة كأنها مسحوقة، كالفتاة المذكور والملح المسحوق والدقيق والكحل. ومنه ذر البقل طلع من الأرض دقيقا منتشرا، والرجل ذر الرجل شاب مقدم رأسه. ومنه كذلك الذر بالفتح النمل الأحمر الصغير، لوحظ فيه دقة جرمه 100 منه تزن حبة شعير. أنا عند العرب أن حبة الشعير بتوزن كم من ذرة؟ 100. ومنه ولذلك تفهموا الحديث اللي هو مثقال إيه؟ ذرة، مثقال حبة من شعير وكذا. ومنه ذرة الشمس طلعت أول طلوعها أول ما يسقط ضوءها على الأرض والشجر، تبدو أشعة دقيقة منتشرة ويزداد انتشارها قليلا قليلا. وفي قوله تعالى إن الله ليظلم مثقال ذرة، فسرت الذرة بالنملة ليه؟ الصغيرة. وقيل إن النملة المذكورة لا وزن لها، أي لا توزن، وإن المقصود بالذرة واحدة مما يرى من دقاق في أثناء شعاع الشمس الداخلي من النافذة. وأقول إن التفسير بهذا الأخير أولى، لأنه يحقق المبالغة في الدقة والخفاء، وليس في القرآن من التركيب إلا ذرة بمعناها هذا. وأما الذرية فقد جريت على أنها من ذرأة، وإن كانت تتأتى من هذا الإيه؟ التركيب. ولذلك بيقول ويقال ذر الله الخلق في الأرض نشرهم، انتثار مسترسل مع دقة، وذرية الرجل ولده ينشؤون عنه دقاقا تنتشر باسترسال، وهي على زنة فعلية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وأما ذري السيف فرنده وماؤه. المهم إلى نهاية الكلام، فالخلاصة في الذر كده هو متفق مع إيه؟ ابن فارس في إنه الإيه؟ الانتشار. طيب فالملاحظات العامة على مسألة النمل أو الذر من ناحية لغوية هي مسألة إيه؟ نحن قدام حاجة صغيرة جدا لا تكاد ترى. طيب يا ترى هل النملة بقى اللي كانت موجودة دي هي النملة اللي احنا بنشوفها دلوقتي ولا لا؟ احنا في بيئتنا احنا مثلا المصرية بنشوف النملة الصغنونة خالص دي اللي بتقرصنا دي الرخمة خلاص، وبنشوف النملة الكبيرة اللي بتبقى على السكر ومش عارف ايه والكلام ده، والنملة دي ما بتقرصش. حد فيكم قرص قبل كده؟ طيب انا عن نفسي ما قرصنيش. فينا ملاقي الاهم، في واحده بتقرص واحده ما بتقرص، خلاص اللي بتقرص دي الصغنونه دي اللي هي دي بقى اسمها الذر، اللي هي الصغنونه خالص، النموله الصغنونه قوي دي اللي هي بنقول ان هي لونها فاتح، او انا كان بقول احمر، هو قصده مش احمر يعني الاحمر، لا مش قصده الاحمر الاحمر يعني اللون البني كده الفاتح يعني، خلاص. فهي اللي لونها الفاتح دي مع خفه الوزن دي اللي اسمها الذره عند العرب، خلاص. والنمله الثانيه اللي عندنا دي نمله، دي نمله سواء بقى كبرت شويه صغرت شويه، بس دي اللي اسمها ايه؟ نمله. في فرق في اللون وفي فرق في الايه؟ في الحجم، واضح ما بين النمله والذره، خلاص. ولذلك بناء عليه ان ال 100 ذره دول بيزنوا حبه شعير، والله اعلم برضو ان الذره كمان صغيره اصغر كمان من اللي احنا بتقرصنا دي، يعني ممكن تبقى، بس فعلا اللي بتقرصك دي انت يعني ملهاش وزن، لا يعني لا وزن، وما بتشعرش بيها الا بالقرصه، تحس بيها لو هي بتقرص بس. المهم ما علينا. فاللي عندنا ده اسمه ذر. فننتبه برضو لما احنا بنتكلم عن النمل في الغالب القران بيتكلم عن الايه؟ قالت نمله مش ايه؟ مش ذره. يعني دي كانت نمله مش ذره، مش اللي هي الصغيره يعني، في الغالب كده. على الكلام ده عند العرب، عند العرب، لان العرب ما بيقولوش على ما يقولوش على الصغيره دي ايه؟ نمله، بيقولوا عليها ذره. طيب فهيفرق في ايه بقى الكلام اللغوي ده؟ يعني هيفرق معانا ايه في تصور القصه او في فهم القصه؟ يعني احنا مثلا لو بنتكلم بقى على النمله اللي قدامنا، فاحنا قدام عدد ضخم جدا، يعني ما انتش قدام نمله ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، هو طبيعتهم كده. انت قدامك حاجه هي بطبيعه الحال ايه؟ صغيره الحجم، هي بطبيعه الحال يعني من ناحيه القوه ومن ناحيه التمكن ومن ناحيه حق، يعني هي ما عندهاش من مصادر القوه او غيره، فيخليك تتصور المساله بشكل اكبر يعني. طيب نروح للحديث عن النمل في الوحي. طبعا الحديث عن النمل في القران ما جاش الا في ايه؟ الا في السوره دي بس. لكن الذر لما جاء برضه في التعبير اللي جاء على طول مثقال ايه؟ مثقال ذرة، فما كانتش النملة مقصودة فيه. يعني هو مقصود بس ان هو تعبير العرب اعتادوا عليه عشان الوزن، عشان فكرة الوزن، تمام؟ فبرضه مالوش إشارة قوي يعني. لكن في السنة جاء كلام عن النمل، وجاء كلام عن برضه استعمال لكلمة الذر يعني. خلاص؟ هنلاقي يعني برضه الكلام عن النمل كلام عادي، إنما الاستعمال اللي يخص الذر هو برضه استعمال تعبيرات برضه، يعني استعمال تعبيرات برضه إنه مثقال ذرة او غيرها، برضو ان حاجه صغيره جدا او وزنها ضعيف. طيب هنشوف نستعرض الاحاديث اللي جاء فيها النمل كده او الذر. يعني مثلا التعبير بتاع دبيب النمل، دبيب النمل، دي معلومه ان النمل ده دبيبه لا يكاد ايه يشعر المرء به. يعني الدبيب ده مشكلته في حاجتين، الخفه والخفاء، والخفاء الخفه والايه والخفاء، انه خفيف جدا ما حدش يشعر به، وخفي جدا لا يكاد ينتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التعبير ده في حديث في صحيح الادب المفرد وفي صحيح الجامع عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابا بكر، للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل على الصفا. بقى كمان بيزود الموضوع. الصفا اللي هو الحجر الاملس اللي ما فيش حاجه تعلق به، ماشي، يعني اشبه بالزجاج كده في زماننا، تمام. وهنا برضو بتشوف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان هو عنده ايه، يعني بيستعمل البنية المعرفية المعلومة للناس في البيئة بتاعتهم عشان يوصل المعاني دي. يعني ازاي فعلا بيجسد المعاني او بيجسد ما يريد ان يقوله صلى الله عليه وسلم، يدي له صورة مادية يشبهه بشيء يعطيله هذه الصورة الايه المادية عشان يفضل حاضر، ربط وقاية بالبيئة اللي هم فيها. دبيب النمل على الصفا، الحجر الاملس ده، حاجتين معروفين بالنسبة لهم، انتقل من بنيتهم المعرفية المعلومة لله معلومة. طيب فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ شو الشرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. طيب أيضا في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الترغيب والترهيب أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا الشرك. دي بقى موقف تاني، النبي بيكلم في الخطبة، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له رجل: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ ولذلك زي ما قلنا في الخفة وفي الإيه؟ الخفاء، يعني الحاجة بقى اللي هو دبيب النمل احنا أصلا ما بنعرفش نتقيه، ما بناخدش بالنا، ما بننتبهش، ما حدش بياخد باله إن في نملة جاية عليه أصلا. طيب وده بقى كمان أخفى من إيه؟ من دبيب النمل. ولذلك استعمل دبيب النمل في الايه، في ايه، في التعبير عن الخفاء، الخفاء عن خفاء الشيء، استعمل في التعبير عن خفاء الشيء الذي لا يكاد المرء ينتبه اليه. فقال هو اخفى، اخفى من دبيب النمل. قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فاللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب برضو ذكر النمل جاء في حديث تاني، هو في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب وعند الترمذي اصلا والطبراني، عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم برضو من حاجه، عابد وعالم، عابد ما عندوش علم ولا اهتمام بالعلم، مركز على العباده بس، خلي بالكم لان في حديث ثاني هيجي ايه، فضل في علم خير من فضل في عباده، ماشي؟ فهنا عابد يعني ماله، مش عابد على ضلاله ولا عابد جاهل، لا عابد عالم بالايه، بالعباده اللي بيعبدها، بس هو يعني معلومات، حدود معلوماته تقف عند ايه، عبادته. واخر عالم مش صايع، مش عابد، لا هو عالم وعنده العبادات اللي هي ايه، الاصول وفرائض الاعياد، ماشي؟ يعني عنده العباده اللي عند العابد دي، بس فضله بالايه، بالعلم، عشان بس الناس تفهم، عشان للاسف الشديد الناس ما تفهمش الكلام ده، بيتصوروا ايه، لا ده هو العلم احسن من العباده، ما فيش اصلا تعارض بين العلم والعباده، ده هو فكره ان العلم اللي انت بتتعبد بيه ولا زياده عن العلم ده، ماشي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يعني وده برضو من الحاجات المهمه جدا، يعني شرف العلم وبركه العلم، وان الناس برضو احيانا ما بتتصورش ان المجالس اللي بيقعدوا يتعلموا فيها دي ايه، كما الصلاه، كما الصلاه، يعني تلاقي مثلا الناس تلاقيهم مثلا في رمضان التراويح متحمسين للتراويح، واحنا عندنا مش عارف ايه وبتاع والصلاه، وفي النهايه التراويح ايه، هي سنه عشان عباده وصلاه وقراءه قران وبتاع. طب مثلا يكون عنده مجلس علمي في نفس في رمضان برضو في نفس الوقت، تمام، هو عنده مجلس بعد الصلاه دي او وسط الصلاه دي، هو ما ايه، ما يلزموش وما يهتمش بيه ومش مدرك ان دي ايه، انها عباده كما الصلاه، بل احيانا هي إيه، افضل من الصلاه. فضل العالم على العابد الصلاه في الحاله دي يعني كفضلي على ادناكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسافه كبيره جدا، وفي الروايه طبعا كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، عشان بس الناس تبقى مدركه قد ايه. ولذلك من الحاجات العظيمه ان احنا يعني بث العلم ده ونشره وتعلمه، ده شيء عظيم جدا. كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله، النبي بقى بيعلي الكلام، طب ليه بقى؟ قال ان الله وملائكته واهل السماوات والارضين حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. طبعا احنا خدنا معلومتين، المعلومه الاولى ان النمل ده في جحور، يبقى عنده جحور. المعلومة الثانية ان النمل ده ايه، يصلي، يعني النمل ده متفاعل، يعني جزء متفاعل في الكون. ولذلك برضو من الحاجات المهمة ان ازاي يشوف هذا المخلوق يرى من يعلم الناس الخير، يعني اذا كانت النملة بتصلي على معلم الناس الخير، فاحنا من باب اولى نصلي على معلم الناس الخير، رغم انها الخير ده ما بيوصلهاش منه ايه حاجة، فاحنا من باب اولى ان احنا نصلي على من يعلمنا الخير ونصلي على كل من يعلمه الخير. واضح؟ يعني ما دام مخلوق ربنا بيقول النمله دي ايه؟ مخلوق ضعيف، ورغم كده رغم ضعفه ده ورغم انشغاله باموره، بس ايه؟ هو عنده ولاء لله وحب للخير انه يصلي على معلم الناس الايه؟ الخير. والملمح الثاني اللي ناخد بالنا منه ان هو اصلا لا يصل هذا الخير الذي ايه؟ الذي يعلمه معلم الناس الخير، ورغم كده ايه؟ يصلي عليه ويدعو له ويتمنى له الخير. احنا للاسف ما بنشوفش كده النهارده. معلم الناس الخير او الذي يسعى في خير الناس، للاسف الشديد مش لا يصلون على معلم الناس، لا ايه، لا لا لا, لا يعوقون معلم الناس الخير، لا يبدعون معلم، لا يفسقون معلم الناس الخير، لا، يعني للاسف الشديد. فهذا المخلوق رغم انه لا يصل شيء من الايه، من ذاك الخير، بس ايه، يصلي على معلم الناس الايه، الخير. طيب عندنا في عند الترمذي ايضا وفي صحيح الجامع صحيح الترغيب والترهيب بصوره مختصره، يعني ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الايه، الخير. طيب ده كده النمله نفسها. طيب نروح لبقى للتعبير اللي هو مثقال الذره، مثقال الذره. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة. لا مش هتبقى هنا دي، خليها في مثقال الذرة. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو على تعبير مثقال الذرة بيقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. في تحفة الأحوذي بيقول: الذر النمل الأحمر الصغير واحدها ذرة. في صور الرجال، يعني إما من ناحية، بيقول في تحفة الأحوذي كده، بيقول إما شوشهم زي الرجال أو انتصاب القام. يعلوهم كل شيء من الصغار، يساقون حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. عند أحمد في صحيح الجامع صحيح الترغيب والترهيب. طيب نسأل الله العافية. ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل الذر للتعبير عن ايه؟ يعني الخسة والصغر، يعني حاجة لا تكاد ترى ولا ينتبه إليه، فهم في ما لهمش وزن، كما قال الله سبحانه بحمده: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم، لا يكاد الواحد منهم يرى خلاص ولا ينتبه إليه. فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعلوهم كل شيء من الصغر من الصغر، يساقون حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. طيب ده استعمال لكلمة الذر، فالنبي هنا برضو بيستعملها في إيه؟ في التشبيه أمثال الذر، خلاص؟ طيب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. طيب الذر طبعا معروف، الحمم اللي هي زي الفحمة، ماشي. الحديث عند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. طيب فهنا برضو تم استعمال الذر في التعبير عن إيه؟ عن الصغر والكثرة والانتشار، الصغر والكثرة والانتشار. طيب عندنا ايضا حديث في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من كان في قلبه من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فهنا برضو البرة اللي هي القمحة، الذرة أقل، يعني الحافظ في الفتح بيقول يعني الذرة، بيقول هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل هي الهباء التي يظهر في شعاع الشمس مثل، أو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل هي النملة الصغيرة. ده كلامه في يعني هم يا جماعة خلي بالكم المسألة من برضه، عشان بعض الناس ما بتتبش المسألة دي. دي كان ذكرها الدكتور جبل من شوية وإحنا بنستعرض المسألة اللغوية، إن مثقال الذرة هي الذرة الأشهر عند العرب إنها الإيه؟ النملة الصغيرة. لكن الذر بيطلق برضه على إيه؟ على الهباء اللي بتشوفه شعاع الشمس. يعني أنت كده لما تبقى قاعد في البيت خلاص وتلاقي شعاع الشمس داخل بتشوف فيه حاجات كده، يعني كما لو كان يعني مايكروسكوب بيظهر لك حاجات، الحاجات دي هي الذرة. دكتور جبل حتى بيرجح ان هو ده مثقال الذره، يعني بيقول ان هو حاجه يعني مش بتاع النمله كمان، بيقول حاجه كده خفيه جدا لا تكاد ترى ملهاش اي معنى، ماشي. فده ما جاء حول الذر، وبعض ما جاء حول الايه النمل. لسه في احاديث ثانيه تخص النمل جاءت في القران الكريم، بس حتى الان احنا نلاحظ ان هو يعني النمل بيستعمل في تعبير ما جلناش من صفاته، بس الا انها بتصلي على ايه؟ على معلم الناس الايه؟ الخير. طيب دي خلقيه اكتر. طيب نشوف الحديث ده اللي هو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فراينا حمره معها فرخان فاخذنا فرخيها، فجاءت الحمره فجعلت تفرش، الحمره ده زي عصفور كده مع الفرخين بتوعها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليه. ولذلك لما بنتكلم عن ان ايه، هو النبي هنا فهم ايه لغتها، يعني ده نوع من اللغه، بس دي لغه مش ايه، مش نطقيه، دي لغه اشاره، وضع معين، حاجه معينه هي عملتها، فالنبي فهم انها ايه، انها فجعت بايه، بولده. فقال: ردوا ولدها اليها. فبابي وامي صلى الله عليه وسلم كان رحمه للعالمين. وراى قريه نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وده يعني دليل على الحديث اللي هو هيجي بعد كده، مسألة اللي الرجل اللي هو حرق قرية نمل ده، هيوضحه أنه هو إنكار يعني، ماشي. ده في سنن أبي داود وصححه الألباني. طيب، في رواية تانية بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب النار إلا رب النار. تقريبا نفس الرواية بالضبط. عند الإمام أحمد بيقول: نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل، إما في الأرض وإما في شجر. يبقى برضو دي حاجة خدناها معلومة عنها، لا ممكن تكون في الإيه، في الأرض أو في الشجر، وإن هي بتتجمع في شكل قرى، تتجمع في شكل قرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: أطفها أطفها. فقال: أطفها أطفها. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل فأحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. طيب، يبقى هنا في برضو ناخد بالنا من حاجة مهمة، أن النبي نهى عن تحريق النمل، نهى عن تحريق الإيه؟ النمل، ماشي. لأن في الغالب دي الطريقة اللي الناس بإيه بيتخلصوا فيها، يعني بيها من النمل، أن هو بيحرقوه، ماشي. بل اصلا نهى بشكل مباشر عن مساله الايه، التعذيب بالنار، يعني نهى عن دي اصلا. ولذلك اللي بتعمله بعض الامهات المتخلفات او بعض الناس المتخلفين، انه يلسع الطفل بالايه، بالنار لما يخطئ، والاعتقاد الزفت الهباب ان الولد بيعمل حمام على نفسه بالليل فلسعيه عشان خاطر ما يعملش كده تاني، ومش يعني طبعا لون يعني من ده تخلف الحقيقه. فما ينبغي لاحد ان يعذب بالنار، ماشي. طيب كمان النمل جاء حد يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتله، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب، من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد، والسرد السرد طائر، عند ابي داود وصححه الالباني. فنهى عن قتل الاربع دواب دي، اللي هي النملة والنحلة والهدهد والسرد، هو عند ابن ماجه ايضا. في رواية عند ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني: نهى رسول الله عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. فالضفدع معاهم رقم 5. دي برضو من الحاجات اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن قتلها، اي قتل بقى، سواء كان بالنار او بغير الايه، النار. طيب، في صحيح البخاري ان ابا هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فحرقت، فاوحى الله اليه: ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح. احنا برضو على مستوى الصفات خدنا بالنا من ايه، انهم يصلون على معلم الناس خير وايه، ويسبحوا، تمام، يعني بيعملوا للاسف ما بيعملوش كتير من البشر. فهنا طبعا الله انكر عليه ذلك، الله انكر عليه ذلك انه حرقها يعني. وقلنا هيبقى في روايه هنا هنوضح فيها المساله، بس هنا واضح انكار ربنا ايه عليه. في روايه في صحيح البخاري ايضا: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها، ثم امر ببيتها فاحرق بالنار. فبرضو يبقى في بيوت، يبقى قرى وايه، وبيوت، بيوت النمل، يبقى اذا هي بيوت وقرى واوديه، بيوت فقرى فايه، فاوديه. ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. يعني وقلنا برضو تتفهم بقى في ضوء النصوص كلها، يعني حتى لو جاز لك أن تفعل كنت تفعل في إيه؟ في نملة واحدة، وإلا فهو مش عارف مين اللي قرصته. يعني لو حد بيقول ده ربنا بيديله بيسمح ليه انه يحرق نمله واحده، لا، لانه كده كده اصلا لو حرق مش هيحرق النمله اللي ايه اللي قرصته. ويعرف اللي قرصته؟ مش هيعرف اللي قرصته، قرصته مش ما تتشافش اصلا. فيعني فكره ايه اللي هو فهل نمله واحده، يعني حتى لو جاز لك ان تحرق كان يكفي ايه نمله لو جاز لك. فهنا في حاجتين، اللي هو انه حرقها، والثانيه الايه تجاوز الحد في الايه في الحرق. وعند مسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقلية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. ما في صحيح مسلم. فسبحان الله، نشوف إزاي يعني الإسلام، ونشوف إزاي ديننا يعني بيدي حق الإيه لنملة من نبي. يعني شوف نملة ونبي بيدي حق النملة من إيه من نبي، إزاي العدل فيه، وإزاي فعلا إيه، وازاي خدوا بالكم من حاجه يا جماعه برضو، حرمه المتعبدين والمسبحين، حرمه المتعبدين والمتسبحين والمسبحين، ازاي فعلا ان يبقى لهم حرمه، لهم حرمه كبيره عند ربنا، ان هو لما حد يبقى متعبد او مسبح او صالح بيبقى ايذاءه مش زي ايذاء اي حد. برضو فيها مساله ان الانبياء برضو ايه يعني مش معصومين من بعض الايه الصغائر، قد يقع في بعض الصغائر. عند مسلم أيضا، نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، زي ما عند مسلم. وعند النسائي وصحيح الألباني أن نملة قرصت نبي من الأنبياء فأمر بقلية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. عند النسائي أيضا وقال الألباني صحيح مقطوع، عن الحسن نزل النبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن، برضو يعني دي برضو أن في بيوت، فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. قال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فإنهن يسبحن، فإنهن إيه يسبحن. تمام. طبعا دي أغلب الروايات، يعني ما لا يكاد يوجد في الروايات معلومات جديدة أكثر من كده. طيب، عندنا حديث عن سيدنا أنس بن مالك في صحيح مسلم في الرقى، قال رخص أو رخص في الحمى والنملة والعين. الحمى اللي هي أرصة الحياة وما يلسع، دي فيها رقية. والنملة لو تفتكروا النملة أصلا كان ذكرها ابن فارس وغيره، اللي هي إيه؟ قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الإيه؟ في الجنب. والعين معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإيه بالرقية فيها. وعند مسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. هنا بقى استعمال المادة استعمال ايه اللغوي، انها مشتهرة عند العرب اللي ايه النملة دي اللي هي ايه زي ما قلنا عشان انتشارها ودببها. فده تقريبا كل ما ايه ما يخص النمل في السنة. ماشي، واحنا بس من خلاله يعني احنا استفدنا شوية حاجات في ما يخص بعض الصفات. نختم بس بالحديث ده، ان كان فيه رقية اسمها رقية النملة. عن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. إيه بقى رقية النملة؟ الرقية اللي بيستشفى بها من الإيه؟ من القروح اللي بتظهر في الجنب دي. خلاص. وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء أو شفاء، هي طبعا لا الضبط لنا شفاء، فقال ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. قال علميها ايه حفصة. طبعا ده في حض النبي صلى الله عليه وسلم على ان الانسان يتعلم ايه ما ينفع به الناس في امور ايه في امور معاشهم وامور دنياهم. الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها ليه الكتابة. برضو فيها يعني شوف النبي بيوصي يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة، اللي برضو كانوا يقعدوا يحرجوا على تعلم النساء ومش تعلم النساء، تعلمتيها الكتابة علميها برضو ايه رقية النملة. خلاص. طيب ده تقريبا كل ما يخص النمل او الذر في الكتاب والسنه. هو بالنسبه لنا مفيد في ان احنا عرفنا بعض الصفات فيما يخص النمل. وزي ما قلنا برضو هو مدعاة للتفكر في الخلق والخلق، مدعاة للتفكر في الخلق والايه والخلق بتاع النمل. ان شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الاقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.